رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة التي تناسب مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتناسب مولد الإمام الصادق عليه السلام، يحسن بنا أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتضى مناسبة الوقت. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخرس البلغاء، فكيف لنا أن ننطق في وصفه صلى الله عليه وآله؟ وخير ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله هو ما وصفه به القرآن الكريم، فإن الإنسان يمتاز عن سائر المخلوقات بالعقل والإرادة، ورسول الله صلى الله عليه وآله بلغ من العقل والإرادة ما لم يبلغه أحد من البشر. فكمال العقل بكمال العلم، ومبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم لا تدركه عقولنا، وإنما نقول فيه ما قال فيه ربه تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا الوصف للفضل الذي تلطف الله سبحانه وتعالى به على نبيه يبين مبلغ علمه صلى الله عليه وآله. فإن الآية قد اشتملت على بيان العلم المطلق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يعني أنه قد أوتي من العلم ما لا حد له ولا غاية لأمده. وفوق هذا وصف هذا التعليم بأنه فضل، ووصف هذا الفضل بأنه عظيم. فنحن هنا نتحدث عن موازين قرآنية، لا نتحدث عن موازين يطلقها من لا يدرك ما يقول أو لا يعني ما يقول. القرآن الكريم وصف كيد إبليس، وأنتم تعرفون ما بلغه كيد إبليس من الشدة والعظمة، ومع ذلك فإن كيد إبليس في موازين القرآن ضعيف. فإن القرآن الكريم قد وصف كيد إبليس على ما هو عليه من العظمة بالضعيف. بهذه الموازين يوصف فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله إذ علمه ما لم يكن يعلم بالفضل العظيم. وهذا يبين علم نبي الله صلى الله عليه وآله. وأما إرادته صلى الله عليه وآله فإنها التي يكشف عنها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وها هنا أيضا القرآن الكريم يصف خلق النبي صلى الله عليه وآله بالعظمة. بهذا الميزان علم النبي عظيم، وخلق النبي وإرادته عظيمة. وإلى هذا البيان ينتهي كل بيان. الشيخ الكاظمي رحمه الله يبين اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه في قصيدته العظيمة بقوله: قلب الخافقين ظهرا لبطن، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى نفس أحمد فاصطفاها. صلى الله عليك يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله فوق أن تدركه عقولنا، الذي جاء في الحديث أنه نفس رسول الله، وعبر عنه القرآن الكريم بأنه نفس رسول الله، قد بينت مكانته في بعض الأحاديث ولم تبين مكانته صلوات الله وسلامه عليه للأمة كما هي حقها، وإنما بينت بمقتضى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله من اللطف بالأمة. ولهذا ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لو أردت أن أقول في علي مقالا لأخذتم التراب من تحت أقدامه، ولولا أن أخاف أن تصنعوا معه ما صنعت النصارى مع عيسى بن مريم لقلت فيه مقالا. فرسول الله صلى الله عليه وآله لطف بنا فلم يبين حقيقة علي لنا كما يراها وكما يعلمها، ومع ذلك فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله في بيان حقيقة علي أنه قد جمع ما تفرق في أولي العزم من الفضائل. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حلمه، وإلى إبراهيم في هيبته، وإلى موسى، وإلى عيسى في زهادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. فعلي قد جمع كمالات أولي العزم، ومع ذلك لم تبين حقيقة علي لنا. فإذا كان هذا علي فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما علي إلا كاشف لفضيلة النبي صلى الله عليه وآله، ومرآة حاكية لنور النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو ممتثل لأثره ومقتد ومتبع لأثره صلى الله عليه وآله. أفيمكننا أن نعرف الأصل ولم نعرف الفرق؟ فإذا كنا عن حقيقة الفرع بعيدين، وإذا كان الكمل عن حقيقة الفرع بعيدين، فكيف يمكنهم أن يصلوا إلى حقيقة الأصل صلى الله عليه وآله؟ يقول المحقق الإصفهاني رحمه الله، وهو أستاذ السيد الخوئي، في وصف النبي صلى الله عليه وآله: وما الكليم، ما العصا، وما الحجر. هذه آيات عظيمة جاءت على يد موسى عليه السلام، كلم الله موسى تكليما، وضرب موسى الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. ولكن عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالمسألة فوق هذا المقام بمراتب. وما الكليم؟ ما العصا؟ وما الحجر؟ فهو في النبي صلى الله عليه وآله بسبابته شق القمر. الذي يعرف الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلسه احمر لونه تارة واصفر لونه أخرى. هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حال من يعرفه. يحضرني موقف للسيد الخوئي رحمه الله. كان الخطيب يقرأ في مجلس السيد الخوئي في مسجده بعد الصلاة، وفي يوم من الأيام كان قريبا من مناسبة مولد أمير المؤمنين عليه السلام، فكان الخطيب يذكر بعض فضائل أمير المؤمنين، فذكر عدل أمير المؤمنين، وكان المستمعون يشعرون بالبهجة لأنهم يستمعون إلى أوصاف إمامهم الذي يذوبون فيه حبا ويهيمون فيه تعلقا. وكان هذا حال من في المجلس، وأما السيد رحمه الله فحيث كان وجهه إلى القبلة لأن الخطيب يقرأ بعد أن يكمل السيد صلاة العشاء، فما كان الناس يعلمون بحاله، وكانت أكتافه تهتز ولم يكن أمره معلوما بالنسبة للمأمومين. وأكمل الخطيب ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ونقل الروايات التي وردت في عدله، فارتفع صوت السيد الخوئي رحمه الله، فعرف المصلون أنه رحمه الله كان مجهشا بالبكاء، وهذا مما يتعلمه مثل السيد الخوئي رحمه الله من الإمام الصادق عليه السلام. فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي أن يجري على لسان الذاكر من غير خشوع وتخضع أمام مقامه الشريف، ولا ينبغي أن تتلقاه آذاننا كما تتلقى كمالات سائر أهل الكمال، بل ينبغي للمؤمن أن يستشعر الخضوع والانكسار، وأن يرق قلبه لذكر النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أقرأ لكم رواية واحدة وأكتفي بها، وهي رواية صحيحة السند، عن أبان بن الأحمر، عن أبان الأحمر، عن الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بلي ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وآله، فحمل إليه 12 درهما هدية منه للنبي صلى الله عليه وآله، فقبلها النبي وأعطاها لعلي عليه السلام، فقال: يا علي، خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه. قال علي عليه السلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له صلى الله عليه وآله قميصا 12 درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر إليه، وكان القميص حسنا، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه حيث كان رئيس البلاد الإسلامية والحاكم فيها، فكان يكره أن يلبس خيار الثياب، والضعفاء من الرعية لا يقدرون على مثل تلك الثياب. وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر إليه فقال: يا علي، غير هذا أحب إلي، أترى صاحبه يقيلنا؟ يعني لو أنك أرجعت القميص إلى من اشتريته منه وطلبت منه أن يقيلنا البيع، فيأخذ القميص ويرد الدراهم. قال علي عليه السلام: فقلت: لا أدري. فقال: انظر، أي اذهب به وقل له أن يقيل، فإن أقالنا فبها. فقال: انظر. فجئت إلى صاحبه، أي الذي باعه، فقلت، أي للذي باع القميص: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا، أي هذا الثوب، يريد ثوبا دونه، لا يريد بهذه الجودة. فأقلنا فيه أي فأقلنا البيع. فرد علي الدراهم أي فأقالنا ورد الدراهم. وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمشى معي إلى السوق. خرج الرسول صلى الله عليه وآله مع علي ليبتاع قميصا، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، أمه، والظاهر أنها صغيرة أيضا، قاعدة على الطريق تبكي. فقال لها رسول الله: ما شأنك؟ أي لماذا تبكين؟ قالت: يا رسول الله، إن أهل بيتي، أي إن سيدتي أو سيدي، إن أهل بيتي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت، أي الدراهم، فلا أجسر أن أرجع إليهم، أخاف أن أرجع إلى البيت يقولون أنت سرقت الدراهم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله 4 دراهم وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السوق فاشترى قميصا 4 دراهم ولبسه وحمد الله وخرج. فرأى رجلا عريانا، أي لا يلبس قميصا لأنه لا يلبس شيئا، يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة. فخلع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله. 4 دراهم أعطاها للجارية، و4 دراهم اشترى بها قميصا ثم أعطاه للسائل، بقيت 4 دراهم اشترى قميصا آخر ولبسه وحمد الله. ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق، تلك الجارية التي خافت أن ترجع وجدها قاعدة على الطريق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لك؟ ما لك لا تأتين أهلك؟ كنت تعتذرين أنك قد ضيعت الدراهم وتخافين، الآن عندك الدراهم، يمكنك أن تشتري لحما وتذهبي به إليهم، ويمكنك أن ترجعي من غير أن تشتري شيئا، والدراهم عندك لم تضيعيها، فلا يوجد مانع الآن من رجوعك إلى أهلك. ما لك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله، إني قد أبطأت عليهم، لو أنك أعطيتني الدراهم من حين ضياعها كنت أتمكن من الرجوع أو من شراء اللحم، أما الآن وقد أبطأت سوف يفتح علي تحقيق جديد، أين كنت ولماذا تأخرت في الرجوع؟ وقد يجر هذا التحقيق إلى أن يضربوني، الآن صرت أخاف شيئا آخر. قالت: يا رسول الله، إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: مري بين يدي ودليني على أهلك حتى يكلمهم كي لا يضربوها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه، فأعاد السلام، السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه. فلما أعاد السلام قالوا عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال لهم ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني، سلمت عليكم مرتين فلم تجيبوا وأجبتم في الثالثة. قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. الله سبحانه وتعالى يقول وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم. دعاء النبي صلى الله عليه وآله لأحد من الناس إذا كان من المؤمنين، دعاء النبي سكن له، فهنيئا لمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها، أي إن مجيئي لكم من أجل أن أطلب منكم أمرا، وهو أن لا تؤاخذوا هذه الجارية على تأخيرها وإبطائها عليكم. فقالوا يا رسول الله هي حرة لمن شاك أن تأتي إلى هنا، هذا تشريف عظيم لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله ما رأيت 12 درهما أعظم بركة من هذه، كسى الله بها عريانين وأعتق بها نسمه، أي هذه الجارية. وهذه الرواية تتضمن أمورا وفضائل لرسول الله صلى الله عليه وآله، منها تواضعه حتى بلغ به أن يأتي الرجل فينظر إلى ثيابه لشدة تواضعه يعطيه هدية لكي يشتري ثوبا ليبدل به ثوبه البالي. وهذا من الحاكم أعلى مراتب التواضع، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله لما رأى القميص الذي قيمته 12 درهما كرهه ولم يلبسه، وطلب من علي عليه السلام أن يعود إلى البائع فيطلب منه أن يقيله البيع ويرد عليه القميص، فإنه يراه غير لائق برسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا دلالة ثالثة على ثانية على تواضعه صلى الله عليه وآله، ومنها أنه كان يخرج بنفسه إلى السوق
لشراء قميص له، وهذا دليل ثالث على تواضعه صلى الله عليه وآله، فإن الحاكم لا يخرج إلى السوق لشراء ثياب له، وإنما يأتي عادة الحكام أن يأتي الباعة الذين يبيعون الثياب إلى مكانه فيحضرون له أو يخيطون له ما يراه مناسبا له كي يلبسه. ومن دلالات هذه الرواية الشريفة أنه صلى الله عليه وآله قد بلغ من الرأفة والرحمة والعطف والحنو أنه لم ينصرف في طريقه إلى حاجته وهو يرى جارية باكية، بل وقف عندها وسألها عن حالها وعن سبب بكائها، وما اكتفى بذلك، بل إنه صلى الله عليه وآله قد سعى في رفع السبب في بكائها فأعطاها الدراهم الأربعة بدلا من الدراهم التي أضاعتها. ومن دلالات هذه الرواية أنه بلغت به الرأفة والرحمة أن يسعى في رفع الأذى عن هذه الجارية بأن يمشي بنفسه ليشفع لها عند أهلها، وإذا كان هذا حاله مع هذه الجارية فحقيق بنا أن نأمل فضله صلى الله عليه وآله وعطفه ورحمته في أن يشفع لنا عند رب العالمين، فإننا في جنب الله أشد تقصيرا من هذه الجارية في جنب مالكيها. فإذا كانت هذه الجارية قد استحقت العقوبة الخفيفة في هذه الدنيا المنقطعة الفانية، ومع ذلك قد رق قلب النبي صلى الله عليه وآله لها فسعى ليشفع عند أهلها لكي لا تتعرض لهذه العقوبة الطفيفة وهي الضرب منهم، فحقيق بنا أن نأمل شفاعته صلى الله عليه وآله وعطفه بنا من عذاب لا نهاية له ومن ألم لا انقطاع له ومن شقاء لا حد له. صلى الله عليك يا رسول الله، يا من وصفك ربك بأنه بعثك رحمة للعالمين، وهو الذي وصف نفسه بأنه رب العالمين، يا رسول الله، يا من كان كل من كان الله ربا له فأنت رحمة له، نسألك بعلي وفاطمة وبالحسن والحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين أن تكون شافعا لنا يوم الدين. اللهم شفعه فينا وألحقنا به واحشرنا في زمرته يوم الدين، والحمد لله أولا وآخرا.